السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني تدين قرار البرلمان الأوروبي بفرض حظر على مسؤولين إيرانيين. مجلس النواب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس. انطلاق التظاهرة الشعبية بالعديد من المدن السودانية للمطالبة بإسقاط الحكومة واستكمال أهداف الثورة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني قرار البرلمان الأوروبي بفرض حظر على مسؤولين إيرانيين. كما أدانت اللجنة في بيان لها تدخل لجنة الشؤون الداخلية خارجية في البرلمان البريطاني في الشؤون الداخلية الإيرانية وتوصياتها ضد حرس الثورة الإسلامية وموقف الحكومة الفرنسية المناهض لحقوق الإنسان الداعمة للمجرمين. فيما أوعزت اللجنة البرلمانية إلى وزارة الخارجية لتزويد المجلس بقائمة بأسماء بعض المسؤولين الأوروبيين للرد عليهم، وذلك من الذين داهموا الجماعات الإرهابية والمنافقين والانفصاليين، وكذلك أسماء القضاة الأوروبيين الذين أصدروا أحكاما بالسجن على مواطنين إيرانيين أبرياء. أقام مجلس النواب العراقي اليوم حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين الكبيرين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وشهد الحفل التأبيني حضورا نيابيا ورسميا كبيرا تخللته فعالية عديدة استذكرت فيه مآثر الشهيد القائد قاسم سليماني ورفيقه الشهيد الكبير أبو مهدي المهندس في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وتحرير الأراضي العراقية من لوث الإرهابيين. وشدد الحضور على ضرورة الثأر لدماء القادة الشهداء من المجرمين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، معتبرين خروج القوات الأمريكية من المنطقة الخيار الأمثل للرد على الجريمة. انطلقت التظاهرة الشعبية في العاصمة السودانية الخرطوم ومحافظات أخرى للمطالبة بإسقاط الحكومة واستكمال أهداف الثورة السودانية. وذكرت مصادر ميدانية أن التظاهرة خرجت في عدة مناطق بالعاصمة وفي ولايتي كسلا وشرق دارفور بمناسبة الذكرى الثانية للثورة التي اندلعت في 19 كانون الأول عام 2018. وردد المحتجون هتافات الشعب يريد إسقاط النظام مطالبين برحيل السلطات الانتقالية، كما رفعوا لافتات كتب عليها لا للعلمانية لا للغلاء. وتصاعدت الدعوة في أنحاء السودان للتظاهر في ذكرى الثورة ضد السلطة الانتقالية التي فشلت في تحقيق المطالب الشعبية بحل الأزمة الاقتصادية والتحاقها بركب التطبيع مع الكيان الصهيوني. دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي لطرح أفكار جديدة على طاولة المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من السوق الأوروبية لردم الهوة بينهما، فيما دعا الاتحاد الأوروبي للمعاملة بالمثل مع بريطانيا لوصول السلاح البريطانية إلى أسواق أوروبا وحق صيادي الاتحاد من الوصول إلى المياه البريطانية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مفاوضات الساعات الأخيرة للخروج البريطاني من الاتحاد تتمثل في محاولة التوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا منه، وما تزال مسألة حقوق الصيد البحري نقطة الخلاف الرئيسية تنتظر الحلحلة. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا الاتحاد الأوروبي لطرح شيء ما على طاولة المفاوضات قبل أقل من أسبوعين على خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة لردم الهوة بينهما.
بابنا مفتوح، لكن يجب أن أقول إن الأمور تبدو صعبة وهناك فجوة يجب سدها، وأعتقد أن المملكة المتحدة فعلت الكثير، وأأمل أن يرى أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي المعقولة وأن يأتوا إلى طاولة المفاوضات بشيء ما بأنفسهم.
الأوروبيون بدورهم كرروا مراراً أنه لن يكون هناك اتفاق تجاري دون الحفاظ على حق الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك، لكن بريطانيا تعتبر مطالباتهم بشأن الصيد غير معقولة وترى في الأمر قرارا سياديا لها، لذا اقترحت الحفاظ على الوضع الحالي لمدة 3 سنوات قبل اتخاذ قرار بشأنها. كبير المفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أكد أن الاتحاد لا يطلب أكثر من التوازن بين الحقوق والالتزامات والمعاملة بالمثل من حيث وصول السلع البريطانية إلى أسواق أوروبا وحق صياد الاتحاد بالوصول إلى المياه البريطانية.
نحن في لحظة الحقيقة، لم يتبقى لنا سوى القليل من الوقت، 2 ساعات مفيدة في هذه المفاوضات إذا أردنا أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يناير، ولا أستطيع أن أخبركم ماذا ستكون نتيجة المفاوضات، ولهذا السبب يجب أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات.
يبدو أن الموضوعين الآخرين للمفاوضات وهما شروط المنافسة العادلة وإدارة الاتفاقية في المستقبل في طور الحل، إذ يقال إن الاتفاق جاهز بنسبة 95%، ويرى كثر في بروكسل أن الخطاب المحموم من الجانبين وبمثابة مناورة لتحقيق مكاسب في اللحظات الأخيرة قبل التوقيع. وستخرج المملكة المتحدة نهائيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي نهاية الشهر الجاري مع اتفاق أو بدونه، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري ستتم المبادلات بين لندن وبروكسل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما قد يعني فرض رسوم جمركية أو حصص.
تجددت الاشتباكات بين مرتزقة الجيش التركي وميليشيات قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في محيط مدينة عين عيسى بريف الرقاء الشمالي، ما أدى إلى تهجير العشرات من القرى المحيطة بالمنطقة. وكانت المنطقة شهدت يوم أمس اشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة الموالية لتركيا ومسلحي قسد، ما أدى إلى مقتل 2 من المدنيين ونزوح العشرات من منازلهم. يعتبر التيار الوطني الحر في لبنان أن التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة يكشف وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد. وأضافت الهيئة السياسية للتيار في بيان أن هذا التأخير يجسد إصرار رئيس الحكومة المكلف على القفز فوق الميثاقية وعدم اعتماد معاهدة واضحة وواحدة للتعامل مع اللبنانيين. فيما قال عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل إن هناك نية لدى سعد الحريري لتضييع الوقت لحين تغيير المعطيات الدولية. أعلن الجيش الصيني عن تعقبه سفينة حربية أمريكية لدى مرورها من مضيق تايوان، معتبرا أن مثل هذه المهام ترسل ما وصفها بنظرات غزل لمؤيدي استقلال تايوان. ويعد هذا الإبحار 12 للبحرية الأمريكية في مضيق تايوان هذا العام، وسط توتر الأوضاع بين الصين وأمريكا والدعم المتزايد من الأخيرة للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا منها. نهاية النشرة، إلى العناوين. لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني تدين قرار البرلمان الأوروبي بفرض حظر على مسؤولين إيرانيين. ما مجلس النواب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس. انطلاق التظاهرة الشعبية بالعديد من المدن السودانية للمطالبة بإسقاط الحكومة واستكمال أهداف الثورة. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. مساء القلوب العامرة بالإيمان. أحبتي، أقدم إليكم بعد قليل استعراضا لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. أعلام الهدى يقدم إليكم عند 7:13، ومن ثم تستمعون إلى معارج النور عند 7:31، وبعد ذلك نقدم إليكم معالم النور عند 7:41. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر عراق الرافدين عند 8:12، وبعد ذلك نقدم إليكم أحشايا ويهنى عند 8:46. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تسمعون إليها عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تسمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى ألوان ثقافية عند 10:25. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يقدم إليكم عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في ذكرى مولد سيدة الفاطميات،
ولدت كما يشرق الكوكب، فأم تباهي ويسهو أب.
علي وفاطمة أنجباك، عينا من الخير لا ينضب.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبارك لحضراتكم أينما كنتم وحللتم ذكرى الميلاد السعيد للسيدة عقيلة بني هاشم زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي عليه السلام وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليهم.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل وأهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا بكم ضمن حلقات برنامج عالم الهدى. نقدم لكم هذه الحلقة بهذه المناسبة العطرة ذكرى ميلاد السيدة زينب الكبرى سلام الله تعالى عليها.
وفي هذه الحلقة نرافقكم أنا شيماء كريم وزميلي أمير فوزي، فتابعونا.
حق أن ينحني القلم إجلالا بل إعجابا وتصاغرا أمام السيدة زينب عليه السلام حيث يسعى للحديث عنها، فهي الكلمة الخالدة في فم التاريخ والصوت المدوي عبر الأجيال والموقف الرائد في عالم الثورة والتحدي للظلم والطغيان والمعلم المتألق في دنيا المرأة والجهاد.
إنها الروح التي تجسدت فيها قيم الكبرى خديجة والزهراء فاطمة ومبدئية وشجاعة النبي المصطفى والوصي المرتضى وعزة وحلم المجتبى وإباء الحسين عليهم صلوات ربي وسلامه أجمعين.
هي الجبل الشامخ الذي لا تهزه العواطف والإرادة والملجأ الحصين الذي لا تقتحمه الجيوش في بيت الإمامة والطهر علي وفاطمة عليهما السلام، وفي رحاب النبوة المشرقة للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولدت السيدة الجليلة زينب، وذلك في الخامس من جمادى الأولى سنة 5 من الهجرة.
نعم، ولدت زينب الكبرى فجاءت بها أمها المطهرة فاطمة عليها السلام تحملها إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام تطلب منه أن يختار لها اسمها المبارك الطيب. وسيد الأوصياء كعادته لم يكن يسبق أخاه وابن عمه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في تسمية أبنائه الحسن والحسين اللذين يكبران البنت الوليدة، فقد كانت أول بنت ولدت له وللسيدة فاطمة بعد الحسنين عليهم السلام جميعا. أجاب الوصي: لم أكن لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسميتها، فلنسأل رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك.
الدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدة. الدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدة. باسم النبي المختار هالفرحة نحييها، للزهرة والكرار هالفرحة نحييها.
ورد المحاسن فاح ويردد الصداح، ليلتنا للمصباح نحييها بالأفراح. ليلتنا ليلة عيد وبنغمة التغريد، طير السعادة يريد ينشر علينا جناح. زينب شمس وتنور إلها الحفل معمور، وهذا الاسم مذكور من نشأة الأرواح. سماها رب الكون بالزاء ياء ونون والباء به يصون قدسية الإصلاح.
يذكر بعض الكتاب في السير أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان في يوم ولادة السيدة زينب الكبرى في سفر خارج المدينة المنورة بنوره الساطع. عاد رسول الله صلى الله عليه وآله من سفره وجاء وزيره يحمل البشرى إليه ويسأله أن يختار للوليدة المباركة اسما. أجاب نبي الخير والرحمة: ما كنت لأسبق ربي تعالى في تسميتها.
وفي أجواء هذا الحوار والحبور الذي يملأ البيت الطاهر المكرم، هبط الملك جبرائيل عليه السلام وأقرأ النبي السلام من رب العزة وقال له: سمها زينب، فإن الله اختار لها هذا الاسم. وترعرعت الوليدة بين جدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأبويها عليهما السلام، أبوها الذي شب ونشأ في حجر النبوة والفضل وهو أول الرجال إسلاما، صدق رسول الله برسالته ودافع عنها برحابة صدر وإيمان راسخ.
وأما أمها فتلك فاطمة بضعة الرسول صلى الله عليه وآله، سيدة نساء أهل الجنة التي عاشت وتربت أيضا في بيت أبيها الهادي وأمها الطاهرة الجليلة خديجة الكبرى. وإلى جنب هذه الأجواء الروحية الرحبة والبيئة الإيمانية الصافية، استنشقت السيدة زينب أجواء النبوة حيث عاشت في ظلال جدها المرسل رحمة للعالمين 5 سنوات. في تلك البيئة الفريدة في عالم الإنسان عاشت زينب عليه السلام، فحباها الله جل جلاله جميع عوامل تشكيل الشخصية المثالية، وهي الجديرة بها لما امتازت من إخلاص لله عز وجل وتفان في الدفاع عن دينه الحق وهداية الخلق إليه.
نعم أيها الأحبة، من هنا تجلت في شخصية عقيلة أهل الكساء أسمى القيم التوحيدية في جميع مراحل سيرتها العطرة سلام الله عليها. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع له معا مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن السيدة زينب سلام الله عليها عقيلة الطالبيين، منذ أن أطلت على هذه الدنيا وهي متعلقة بالله عز وجل، متعلقة بوحدانية الله عز وجل. نلاحظ أن أباها أمير المؤمنين عندما حسب الرواية تقول في يوم من الأيام أراد أن يعلمها درس في الحساب، فقال لها قولي واحد، فقالت واحد، قال لها قولي اثنان، فمضمونها أو بما معنى قولها بأن هذا اللسان الذي ينطق الواحد لا يجرؤ أن يقول اثنان. من هذه الانطلاقة نستطيع أن نبين أن السيدة زينب سلام الله عليها تتعلق من انطلاقتها، وأمير المؤمنين يعرف ذلك، وعندما سألها أمام الجمع لتبين بأنها من خلال رغم صغر سنها سلام الله عليها وضحت التوحيد الخالص في قلبها سلام الله عليها، عندما أبت أن تقول إثنان، وأمير المؤمنين يعلم هذه ما تريده السيدة زينب سلام الله عليها. ثم انطلقت بأبيه وأمي مع حسين الفداء سلام الله عليه، ونلاحظ أن الإمام الحسين سلام الله عليه عندما بيّن هدفه وبيّن مبدأ إنما خرج لطلب الإصلاح، لطلب إعلاء كلمة الله، للدفاع عن هذا الدين الإسلامي، ووقفت بجانبه السيدة زينب سلام الله عليها لتبين معنى التوحيد الخالص من خلال تلك العبارات التي أطلقتها في مجلس الطاغية يزيد، أو تلك الخطبة التي ألقتها في الكوفة، أو غيرها من الخطب التي تبين فيها معنى التوحيد الخالص ومفهوم الدفاع عن هذا الدين القويم ومفهوم إعلاء كلمة الله عز وجل. فسلام الله على عقيلة الطالبين زينب بأبيه وأمي، وهي ترفع راية الحق لتبين مفهوم التوحيد الخالص ودفاعا عن هذا المبدأ والدين الإسلامي. الحمد لله رب العالمين.
نشكر سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية على هذه المساهمة الطيبة، ونتابع تقديم برنامج علام الهدى في حلقته الخاصة بذكرى مولد الصديقة الطاهرة زينب الكبرى عليها السلام، فتابعونا مشكورين.
بنفسي من حوت أسنى المزايا، ومن للمكرمات غدت خليله، فإن كثرت ملائحها وفاضت تعد بشأنها السامي قليلة. سليلة أحمد مولى الموالي، سليلة أحمد مولى الموالي، ألا نعمت لأحمد من سليلة.
أيها المستمعون الأطائب، إن المتتبعة لأثار مولاتنا زينب الكبرى سلام الله عليها تتمثل أمام عينيه رموز الحق والحقيقة ومثل الشجاعة والمروءة ونماذج الفصاحة والبلاغة وقوة البيان، كما تتمثل أمامه قمة الزهد والورع والتقوى والعفة والشهامة والطهارة، فهي مثال الصدق والصفاء والشجاعة والإباء والكرم والعلم والمعرفة، وبذلك وغيره أصبحت قدوة وملاذا قدسيا يلتجأ إليه، وكرامة مباركة من العلي الأعلى القدير جل شأنه. ولا عجب في كل ذلك، فإنها من تلك الشجرة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء.
وكم قال ابن عباس فخورا: عقيلتنا ويا نعم العقيلة، بها من أمها الزهرة سجايا، وشيمة حيدر رمز البطولة.
نعم أيها الكرام، لقد تمكنت عقيلة الهاشميين أن تسلط معاول الهدم على دولة بني أمية الغاشمة الظالمة، فتزيلها بعد حين من عالم الوجود. فقد قضت السيدة زينب الكبرى حياتها بعد أخيها الإمام الحسين عليه السلام تبين للناس ظلم يزيد بن معاوية وأعوانه، وتوضح لهم سبل الحق والحقيقة، وتفهمهم انتصار الدم على السيف، كما تعرف الآخرين حقيقة شهادة أخيها سيد الشهداء أبي الضيم عليه السلام وفلسفة تضحيته الغالية، وتبين للعالم أجمع ظلم الطغاة والعتاة من بني أمية، وتوضح للبشرية سبل الهداية والرشاد باتباع القرآن الكريم وأهل بيت الرسالة عليهم السلام، وهي تنير للآخرين طريق الفضيلة والنجاة، لتجعل كل ذلك حديث الأجيال والأعوام ما دام الليل والنهار يتعاقبان بهدف إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية.
نعم أحبة الخير والإيمان والتقوى والفضيلة، نبارك لكم مرة أخرى، نبارك لحضراتكم الذكرى السعيدة لميلاد النقية الطاهرة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
نشكركم فردا فردا على متابعتكم الطيبة لهذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى، ونستودعكم الباري جل وعلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكرا لطيب المتابعة، وأتمنى لكم أطيب الأوقات، في أمان الله.
يا علي أحلى فرحة الليلة وياك، يا علي أحلى فرحة الليلة الله، هذه زينب للمكارم أبها السيرة، خادم لخادم الزهراء الموفق زيد علي العبندي، هذه زينب للمكارم أبها السيرة، هي عزة وهي عفة وهي غيرة، هي عزة وهي عفة وهي غيرة، يا أمير بنتك الحورة أميرة، يا أمير بنتك الله عالمة وبضياها تزهي دنياك، يا علي احلى فرحه الليله وقت يا علي. يا علي احلى فرحه الليله وقت علي علي يا الله بالعقيلة الله بارك لك يا حيدر بالعقيلة الله بارك لك يا حيدر هاشمية ومنها عزة يظهر هاشمية ومنها عزة يظهر أمها فاطم أم أبوها أغلى كوثار أمها فاطم أم أبوها أغلى كوثار فاطمة هي وبمعناها معناك يا علي إيه يا علي 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 يا علي من إبائك أصبحت زينب أبية من إبائك أصبحت زينب أبية وقفت بوقفة علي بالغاضرية وقفت بوقفة علي بالغاضرية بعد بعد وقفت وبثباتك هي ذلت آل أمية وبثباتك هي ذلت عيدة عيدة وبثباتك هي ذلت نفتخر لو ذكرناها وذكرناك يا علي ايه يا علي
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أعزائي المستمعين لازلنا نبحر معكم في محيط الصحيفة السجادية ونتناول في هذه الحلقة الدعاء المبارك من هذه الصحيفة دعاء الإمام عليه السلام الذي كان يدعو به إذا كان عليه دين ويتعوذ من هموم الدين في هذا الدعاء يقول عليه السلام في بداية هذا الدعاء المبارك اللهم صل على محمد وآله وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي ويحار فيه ذهني ويتشعب له فكري ويطول بممارسته شغلي وأعوذ بك يا ربي من هم الدين وفكره وشغل الدين وسهره فصل على محمد وآله وأعذني منه. هذا الدعاء المبارك يتعرض إلى مسألة من أهم المسائل التي يعيشها كثير من الناس في حياتهم وهي من المسائل المالية والمسائل الاجتماعية المهمة قضية كما قلت قد يمر بها الكثير من الناس في حياتهم، فقد يتعرض البعض من الناس لأزمة مالية في حياته، كان مثلا يصاب بمرض عضال أو يفقد عمله أو ما شابه ذلك من أمور أخرى التي تسبب له حاجة مالية شديدة، أو لا في بعض الأحيان قد يفتح مشروع معين مثلا ويحتاج إلى شيء من المال حتى يكمل هذا المشروع، فيضطر حين ذاك أن يقترض مقدارا معينا من المال من أرحامه أو من أصدقائه أو من بعض المؤسسات الأخرى، وهو أمر جائز يعني في الشريعة، ما لم يكن طبعا قرضا ربويا، يعني قرض يجر منفعة ما به مشكلة، وهو أمر جائز إذا لم يشترط فيه المنفعة فلا بأس به. وللدائن كما ورد في الروايات الشريفة، يعني الإنسان الذي يقرض الناس، الذي يعطي الناس، يدين الناس، له أجر كبير عند الله تبارك وتعالى، باعتبار أنه يفرج كربة المؤمن ويحل مشكلته. لكن الدين ينبغي أن يكون حالة اضطرارية واستثنائية في حياة الإنسان، لأن الدين له مضاعفات كبيرة وآثار خطيرة، هم نفسية هم اجتماعية على الإنسان، سنشير إليها إن شاء الله. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في بداية هذا الدعاء المبارك يبين لنا آثار الدين على نفس الإنسان وعلى شخصية الإنسان وعلى موقع الإنسان الاجتماعي. يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي. أول مسألة أو أول إفراز لمسألة الدين، أول أثر وهو من الآثار السلبية لقضية الدين، هو أن الدين يخلق الوجه كما يقول عليه السلام. ومعنى يخلق الوجه أي أنه يذهب بماء الوجه، يعني الإنسان عندما تضطره الحاجة إلى أن يذهب لبعض الناس، يقف في بيوتهم في أبوابهم يتعطفهم، ربما يسترحمهم في بعض الأحيان، الحقيقة يفقد عزة نفسه، يفقد كرامة نفسه، ويحس في داخل نفسه بالصغر والضعة، لأن سؤال الآخرين وطرق أبواب الناس على كل حال يذهب بماء وجه الإنسان، وخصوصا عند بعض الأثرياء الذين يريدون أن يتحول ظهر الإنسان إلى قوس من كثرة الانحناء أمامهم. ولهذا نرى الأئمة عليهم السلام، لأنهم يدركون أهل البيت عليهم السلام، لأنهم يدركون أن السؤال بصورة عامة والطلب من الآخرين يذهب بماء وجه الإنسان، وليس من السهل اليسير على الإنسان أن يقف، خصوصا بعض الناس اللي عندهم كرامة، بعض الناس اللي عندهم عزة، بعض الناس اللي عندهم شخصيات على كل حال معروفة وكبيرة، يصعب عليهم أن يقفوا بأبواب الآخرين ويطلبوا منهم شيئا، تتلجلج الحقيقة الكلمات في صدورهم، لا تنطلق ألسنتهم في ذلك. لهذا أهل البيت عليهم السلام كانوا يحرصون على هذه المسألة، يعني كانوا يحاولون ألا يشعر الناس بالضعة عندما يطلبوا منهم شيئا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يطلب من الناس أن ماذا يطلب من الناس أن يكتبوا حوائجهم إليه كتابة، يعني الإنسان إذا كان عنده حاجة يكتب حاجته على رقعة، أو في بعض الأحيان لا يأتي ويخطها على الأرض حتى يحفظ ماء وجهه، حتى يحفظ حياء وجهه. وهكذا بقية الأئمة سلام الله عليهم، حدثنا التاريخ عنهم أنهم إذا وقف السائلون ببابهم كانوا يعطونهم في كثير من الأحيان، كانوا يعطونهم من وراء الباب، يعني يمد يده سلام الله عليه من وراء الباب، كما نقل عن الإمام الحسن، عن الإمام الحسين، عن الإمام الرضا، عن بقية الأئمة سلام الله عليهم، لأن هذا خلقهم مع الناس، كان يمد إيده من وراء الباب ويناول ذلك السائل هذا المال حفاظا على ماء وجهه، لأن السؤال للآخرين يخلق الوجه، يعني يذهب بماء الوجه، يذهب بحياء الوجه، يهدم شخصية الإنسان. وكما يقول صفي الدين الحلي: لا تكن طالبا لما في يد الناس فيزور عن لقاك الصديق، إنما الذل في سؤالك للناس ولو أين أين الطريق. وهذا من جملة الأمثال العربية، أن من المذلات السؤال ولو أين الطريق. فالطلب من الآخرين صعب على الإنسان، خصوصا على الذي تربى في عز، فألجأته الظروف على كل حال إلى أن يطلب من الآخرين. فإذا أول أثر وأول سلبية من سلبيات الدين هو أن الإنسان الذي تضطره الحاجة إلى أن يذهب إلى الآخرين ويقف بأبوابهم سوف يفقد عزة نفسه، وسوف ينهدم شيء من كيانه ومن عنفوانه. ولهذا الإمام سلام الله عليه في الدعاء يذكر هذه المسألة كأول أثر من آثار الدين: اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي. تخلق به وجهي، أشرنا إلى أنه كناية عن الذهاب بماء الوجه. ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يغنينا من فضله حتى لا نسأل غيره. وإلى حلقة أخرى وفقرة أخرى من هذا الدعاء نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآله، وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي، ويحار فيه ذهني ويتشعب له فكري ويطول بممارسته شغلي، وأعوذ بك يا ربي من هم الدين وفكره وشغل الدين وسهره.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة أخرى من برنامج معالم النور، حيث نستضيف سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قوم. فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. منذ عدة حلقات وأنتم تتفضلون بإلقاء الأضواء على موضوع المحكم والمتشابه من علوم القرآن، وقد عرضتم فيما مضى إلى معنى المحكم والمتشابه في اللغة وفي الاصطلاح، وأيضا الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم، وتعرضتم بآخرة إلى بعض الاتجاهات الرئيسية في معنى المحكم والمتشابه، ومنها اتجاه الفخر الرازي والراغب الأصفهاني وابن عباس. لكن يبدو أنه ما زال هناك الكثير من الرموز البارزة في هذا المجال ممن يمكن التعرف على آرائه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما أشرتم بأنه هناك مجموعة من الاتجاهات في خصوص هذا المجال في بيان معنى المحكم والمتشابه، وذكرنا بعض الاتجاهات التي تقدم الحديث عنها، وبقيت بعض الاتجاهات، ونحن أشرنا إلى الاتجاهات الرئيسة في هذا المجال. من ضمن الاتجاهات التي تذكر اتجاه ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يرى أن المتشابه من الآيات هو آيات الصفات خاصة، يعني فقط الآيات المشتملة على الصفات هي التي تقع موقع المتشابه. وطبعا هو يرى أن الصفات أعم من أن تكون الصفات خاصة بالله سبحانه وتعالى، مثل صفة العليم القدير العزيز الحكيم، أو الصفات اللي هي تعم حتى أنبياء الله، مثل بعض الصفات التي تشمل عيسى عليه السلام، أو بعض الصفات التي تشمل بقية الأنبياء.
نعم.
على هذا الأساس يرى أن بقية آيات القرآن الكريم تكون محكمة، والمتشابه منها فقط وفقط خصوص ما اشتمل أو احتوى على الصفات عامة، سواء كانت لله أو للأنبياء. هذا الاتجاه أيضا مشكل عليه، أولا أن هذا في الواقع لا يحدد معنى التشابه، كما الإشكال الذي أوردوه أو أورده بعضهم على اتجاه ابن عباس أنه لا يحدد معنى التشابه، كذلك هذا لا يحدد معنى التشابه، وإنما يذكر مصداقا للتشابه، يعني من مصادق التشابه هي آيات الصفات، لأن صفات الله سبحانه وتعالى قد تتقارب مع صفات البشر من حيث اللفظ من حيث كذا، فتوجب نوع من الالتباس والاشتباه، فذكر مصداقا للتشابه ولم يحدد معنى التشابه. وأيضا أشكل أيضا على هذا الاتجاه بأنه إضافة إلى أنه ذكر المصداق ولم يحدد معنى معينا للتشابه، لا معنى ولا مبرر لحصل الآيات المتشابهة أو نفس التشابه في خصوص الصفات، بل تشمل حتى الآيات التي تتحدث افترض عن عوالم غير عوالم، عن عوالم يوم القيامة أو عوالم الغيب، تلك أيضا موضع للتشابه، فلا معنى لتحديد التشابه في خصوص هذا المعنى. اللي يبدو من خلال افترض اتجاه ابن تيمية أو اتجاه ابن عباس أو الاتجاهات الأخرى، ما كانت هذه الاتجاهات مبحوثة أو بحثها متوجه في خصوص المحكم والمتشابه بحث علمي دقيق وتفصيلي كما هو الآن مثلا، هو طبيعة العلوم هكذا، خف في بداية الأمر تكون بحوث مختصرة ثم يبدأ التفصيل، وهكذا نتيجة النقد والرد والأخذ والعطاء تتسع وتتطور هذه العلوم، ولذلك الاتجاهات اللي جاءت بعد ذلك جاءت أوسع مما كانت عليه في الاتجاهات السابقة، وهذه تكون محل اعتماد، تلك تكون كمراجع وأصول لمثل هذه الاتجاهات. من الاتجاهات أيضا اللي تذكر في المحكم والمتشابه هو اتجاه العلامة الطباطبائي صاحب كتاب الميزان، ويمكن استفادة رأيه في خصوص هذه المسألة في الجزء الثالث من الميزان، حيث ذكر تفصيلا وبحثا موسعا في خصوص هذا المورد. نذكر مقطعين من كلامه ثم نوضح ما أفاده العلامة الطباطبائي.
لكن قبل التعرض لرأي العلامة، هناك قفزة واسعة بين ابن تيمية والعلامة الطباطبائي من حيث العصر، يعني في خلال تلك الفترة لم يبرز من أدلى بدلوه في قضية المحكم والمتشابه من العلماء.
يوجد من أدلى بدلو في هذا المجال، وإنما حاولنا أن نستخلص الاتجاهات الرئيسية، وإلا كثير يعني طبيعي افترض حتى في فترتنا هذه المعاصرة، هو طبيعي أن هناك من يختار هذا الرأي، أم من يزيد على هذا الرأي، من ينقص من ينقد، أو حتى في بعض الأوقات قد يتفق في النتيجة ويختلف في طريقة الاستدلال لإثبات المطلب الذي يريدونه. غاية الأمر لأن العلامة الطباطبائي، أولا الفخر الرازي لما ذكرناه، ابن تيمية افترض من مدرسة
أهل السنة، وتمثل يمثل فخر الرازي اتجاه معين في التفكير في خصوص هذا المجال، وابن تيمية أيضا يمثل اتجاه آخر في التفكير. حاولنا استعراض آرائهم. ابن عباس مثلا مدرسة مستقلة في ذلك مثلا. لما نجي للعلامة الطباطبائي هم من مدرسة أهل البيت مثلا في خصوص هذا المجال، وباعتبار أنه شخصية مفسرة احتلت مساحة واسعة في مدرسة أهل البيت. راح نذكر مثلا السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، أيضا باعتبار له وجهة نظر تختلف في خصوص هذا المجال، وبحسب ملاحظاتي ما وجدت إلى آخرين مثلا لهم رأي في هذا. يمكن أن يكون هناك من يقترب معه في بعض النواحي أو يفترق معه في بعض النواحي الأخرى.
نعود إلى رأي العلامة.
رأي العلامة الطباطبائي حاول كما قلت أذكر مقطعين من كلامه ينصص فيه أو يصرح فيه بالنسبة لهذا المورد. يقول العلامة رضوان الله تعالى عليه إن الذي تعطيه الآية ومقصودة آية العمران آية 7 من آل عمران في معنى المتشابه أن تكون الآية مع حفظ كونها آية أن تكون دالة على معنى مريب مردد. نفس الآية تكون دالة على معنى مريب مردد لا من جهة اللفظ بحيث تعالجه الطرق المألوفة عند أهل اللسان، افترض كإرجاع العام والمطلق إلى المخصص والمقيد ونحو ذلك، بل من هاي الجهة من جهة كون هاي الآية من جهة كون معناها غير ملائم لمعنى آية أخرى، تكون الآية المتشابهة متعارضة مع تلك الآية المحكمة حتى تكون حاكمة وموضحة لتلك. في مورد آخر يكون كلام العلامة الطباطبائي أصرح وأوضح من هذا، يقول إن المراد بالمتشابه كون الآية بحيث لا يتعين مرادها، هذا مرادهم، هذه متشابهة يعني لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعه، بل يتردد السامع بمجرد سماع هذه الآية يتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع يتحدد لهذا المعنى من المعاني حتى يرجع إلى من؟ إلى المحكمات، محكمات الكتاب، فتعين هذه المحكمات تعين معناها وتبينها بيانا، فتصير على هذا الأساس تصير لما تجي الآية المحكمة وتعين المعنى اللي وقع فيه الترديد بالنسبة للآية المتشابهة تتحول من كونها متشابهة إلى كونها محكمة. فتتعين على فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة، والآية المحكمة محكمة في نفسها. ومن أراد التفصيل كما قلت يرجع إلى الجزء الثالث من كتاب الميزان.
العلامة الطباطبائي هنا معذرة يسير على نفس قاعدته ومنهجه في التفسير، على أساس أن القرآن يفسر بعضه بعضا. فأيضا بالنسبة للمحكم والمتشابه شاء أن يفسر المتشابه بالمحكم، هذا أيضا لم يخرج عن المنهج التفسيري،
في طريقة التفسير.
هذا يدل على التكامل حقيقة في النضج الفكري عند العلامة الطباطبائي.
وهذا واضح في عملية التفسير عندك كما أشرتم، هذه من موارد استعمالاته، وحتى في الاستعمالات اللغوية يحاول أن يتابع اللفظ من خلال استعمالاته في القرآن، خلال آية تفسر الأخرى حتى تفسيرا لغويا. هذا الرأي للعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يمكن إيضاحه بهذا المعنى، يعني المتشابه عند منشأ من دلالة اللفظ على المعنى، وإنما المتشابه ينشأ عند من دلالة على معنى، من دلالة على المعنى هذا المعنى يتعارض مع مدلول آية أخرى تلك التي سميناها محكمة، باعتبار أنه التعارض بين معنى مردد وبين تلك الآية المحكمة، تلك الآيات المحكمة باعتبارها أم الكتاب تأتي فتحل التشابه والترديد، يعني ترفع حالة الترديد والريب الموجود في معنى تلك الآية فيحولها كما قلنا من آية متشابهة إلى آية محكمة. في نظره أنه هذا الأمر ما يحصل، يعني ما يحول الآية من متشابهة إلى محكمة ويرفع الترديد والريب فيها إلا عن طريق إيجاد التعارض أو وجود قل التعارض بين الآية المحكمة وبين الآية المتشابهة التي يوجد فيها الريب والترديد، وبالتالي يكون التشابه هو المعنى المردد ويكون الإحكام هو عدم وجود معنى مردد في الآية.
يعني مثلا عندما نقول يد الله فوق أيديهم، هنا لا يمكن أن نعرف معنى اليد ولا نقف على الحقيقة إلا عندما مثلا نأتي بآية محكمة ليس كمثله شيء.
نعم، فتكون تلك حاكمة على هذا.
نعم.
رافع على الترديد الموجود.
نعم. نعم.
بقي أنه واختلافهم، والمشكلة في الاختلاف هكذا.
نعم.
أنه عندنا لفظ وعندنا معنى وعندنا مصداق.
نعم.
عندنا لفظ ومعنى ومصداق. نعم. هذا الأمر اقتضى الاختلاف بين المفسرين، هل أن التشابه في اللفظ أو في المعنى أو في المصداق؟ بعض تصور في اللفظ، بعض في المعنى، بعض في المصداق. العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يرى بأنه التشكيك والريب والترديد حاصل في المعنى، فالآيات المحكمة تكون رافعة لهذا الترديد.
نعم.
الاتجاه الأخير اللي يمكن أن يطرح في هذا المجال هو اتجاه السيد الشهيد رضوان الله.
هنا بالنسبة للرأي العلامة الطباطبائي،
نعم.
هل هناك إيرادات وإشكالات على هذا الرأي؟
نعم طبيعي، وخصوصا هذا الرأي اللي هو اتجاه السيد الشهيد الصدر، يبين أنه في الواقع أن الريب والترديد ليس في المعنى.
نعم، نعم.
وإنما الريب والترديد في المصداق،
يعني الشهيد الصدر أشكل على العلامة الطباطبائي.
نعم،
نعم.
يعني هو طبعا ما أشكل إشكالا صريحا، بيان لهذا المراد دفعا لذاك.
نعم، نعم.
لأنه يريد أن يقول أن الترديد في الآيات المتشابهة ليس في اللفظ وليس في المعنى، وإنما الترديد والموجب للتشابه هو نفس المصادق على قرينة يعتمد عليها هو في بيان هذا الكلام.
نعم.
هذا الاتجاه وهو الاتجاه الأخير الذي سنذكره في هذا المجال، اتجاه السيد الشهيد في بيان المحكم والمتشابه، مبني على أساس ماذا؟ التقسيم اللي أورد هناك في مسألة التفسير. عند التفسير لما جاء أراد يبين التفسير، ذكر أن التفسير تارة يكون لللفظ، وذلك تفسير اللفظ واعتبار كشف القناع عنه وإيضاحه راح يكون بتحديد مفهوم اللفظ اللغوي. أنه معنى التفسير تفسير من ناحية اللفظ هو تحديد مفهومه اللغوي العام الذي وضع له اللفظ، يعني تحديد معناه راح يكون هكذا.
نعم.
وتارة يكون للمعنى، وذلك بتجسيد المعنى في صورة معينة يعني في مصداقه الخاص به. اعتبر هذه قاعدة لتحديد معنى التشابه ومعنى الإحكام.
نعم، وهنا لم يشكل أحد على رأي السيد الشهيد.
أنا ما اطلعت على الإشكال، ولعله هناك من يشكل على ذلك.
نعم، نكتفي بهذا القدر من برنامج معالم النور. نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة حول المحكم والمتشابه، وحتى اللقاء القادم نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
قلبي نقش 14 نور على بابه، يقوم وجب والرب كتب آية بكتابه. قلبي نقش 14 نور على بابه، يقوم وجب والرب كتب آية بكتابه.
قلبي بغرامة يعلن هيامة، حب الإمامة رغم الملامة. امتثل واسلك بدربهم، المصطفى بالعدد عترته حسبهم، بالاسم والوصف عن وحي كتبهم. ذوب في حب النبي يلا يا فادي، وانا اعرف دقتك يا علي تنادي. فاطمة يا فاطمة صار لك ودادي، عن وعي مو عن جهل ماخذ اعتقادي. حب المحمد للمرتضى امتد، هيا علي اشهد فاطمة المسند. حبها علامة لأهل الكرامة، لأهل الكرامة حبها علامة.
بالحسن مهجتي ذابت بخساله للحسين انا التمي هو كل نصيبي بيك سودن العشق والله يا حبيبي ادعو باسمك واعتقد سامع ومجيبي فرقتك بي جرح شوفتك طبيعي